بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس الثالث في سلسلة تربية الأبناء والصلاح من تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنستكمل مع منهج. احنا وزعنا المنهج في اول الدروس، في اول الحلقات دي وزعنا المنهج اللي هنمشي عليه ان شاء الله، وطبعا منهج مع كل اخت فيكم. احنا دلوقتي في الجزء الاول من هذا المنهج، وهو ارتباط الوالدين بالابناء. كويس، وقلنا في ارتباط الوالدين بالابناء ان العامل الاول في ارتباط الوالدين بالابناء هو الفطره اللي خلقها الله سبحانه وتعالى في النفس البشريه لكي تؤدي وظيفتها في الاعتناء بالابناء وصلاحهم. وقلنا ان الوالدين ربنا سبحانه وتعالى برحمته بيضع فيهم هذه الفطره، فبيكونوا العطاء، وبيكونوا يعني الانتماء، وبيكونوا التضحيه، وبيكونوا ما يكون عليه الوالدين. ولهذا وصى الله سبحانه وتعالى الأبناء على الوالدين، ولم يوصي الوالدين على الأبناء في القرآن. فكان العامل الأول لارتباط الوالدين بالأبناء هي الفطرة. العامل الثاني اللي اتكلمنا عليه الأسبوع اللي فات هو أن الأبناء هم ثمار القلوب وفلذات الأكباد وقرة الأعين وبهجة الحياة. الأبناء نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بنحقق بها الانتماء والامتداد والائتناس والأمل والسعادة في الدنيا والآخرة. واتكلمنا عن هذا العامل اللي بيربط الآباء بالأبناء بكل التفاصيل، كيف أن الأبناء نعمة عظيمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، وكيف أن هناك من هو المحروم منهم، وحكينا قصة المحرومين، وانتهينا إلى أننا يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا على نعمة الأبناء. ويحركنا ده إلى العامل الثالث في ارتباط الوالدين بالأبناء، وهو أن الأبناء أمانة من الله سبحانه وتعالى. يعني إيه معنى أمانة يا جماعة؟ أمانة يعني وديعة، وديعة يأتمن الله عليها الوالدين لكي يتعهداها بالصلاح والتربية والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وبالتالي إحنا ده أنا كنت في الدرسين اللي فاتوا مدخل، إنما أنا دلوقتي حبتجي بقى الدروس بتاع التربية وصلاح الأبناء من منطقة أن الأبناء أمانة من الله سبحانه وتعالى. وديعة معناها لهم حقوق. كلمة أما يكون عندي أمانة تبقى الأمانة دي لها حقوق عندي. مين اللي حط حقوقها عندي؟ اللي حط حقوقها عندي ربنا سبحانه وتعالى. كويس، اللي يؤدي الحقوق بتاعة الأبناء اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى له الثواب في الدنيا والآخرة، واللي لا يؤدي الحقوق الأبناء دي، حقوق الأبناء اللي فرضها ربنا، له تعاسة الدنيا والآخرة. إذن النهاردة أنت بتنقلي من فطرة، بتنقلي من نعمة، بتنقلي من سعادة إلى عامل مهم جدا، وهو عامل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أبنائي بعد ما كنت بحبهم وبدلعهم وحبايبي ونور عيني، لا أقف عندك بقى، ده في بينك وبينهم عامل ارتباط مهم جدا داخل فيه ربنا سبحانه وتعالى في منطقة السؤال. كويس، نمرة واحد في منطقة السؤال، لأن الأمانة بيسأل عنها يوم القيامة. نمرة اتنين في الثواب والعقاب، أديتي الأمانة لك ثواب، ما أديتيش الأمانة مش خلاص ما فيش مشكلة، لا، ما أديتيش الأمانة في هناك عقاب عظيم جدا في الآخرة. وهي دي يا جماعة المناطق اللي لابد ان احنا قبل ما نسأل أربي ولادي ازاي وعلمهم ايه واعمل ايه، لازم الأول افهم الموضوع بتاع الأبناء دول في حياتي. هل الأبناء دول في حياتي جبتهم وبعدين قررت أن أنا أنساهم شوية ما فيش مشكلة؟ لا، ده في مشكلة عظيمة قوي عليك، غير مشكلة الدنيا يعني واللي هم هيعملوه فيكي واللي انت شايفاه في الحياة. المشكلة الأعظم هي في الآخرة، وده اللي احنا هنعرفه بالتفصيل النهاردة إن شاء الله. إذن لابد أن يكون الدافع الأساسي لتربية وصلاح الأبناء وتعلم هذه الدروس. يعني أنا ليه وأنا في سني ده أتعلم الدروس دي دلوقتي؟ أنا الحمد لله خلاص أولادي كبروا وكذا، لا، أتعلم الدروس علشان يبقى عندي العلم، عشان لو كنت نقصت أستغفر الله سبحانه وتعالى، لأني أنا أمام الله كان يجب أن يكون عندي علم بتربية أبنائي. ليه؟ لأنهم أمانة، لأني هتسأل عنه. بس طبعا احنا يعني في مجال الاسلام وتعلم الاسلام الحقيقة ما بنجيش على الامانات الاساسية الا امانة الزوج والزوجة،
كل الحياة تدور حق الزوج وحق الزوجة، حق الزوجة وحق الزوج. مش ممكن، ما تنفعش الحياة بالطريقة دي. الحياة فيها أمانات كتيرة لازم كلها نتعلمها، وخطورة أمانات الأبناء هتبان معانا دلوقتي من القرآن والسنة إن شاء الله. هنا بقى النقطة المهمة إيه؟ كون الأبناء أمانة معناه أنهم في رقابتك. يعني ما اقدرش انا اطلع يوم القيامة عندي صلاة عندي صوم عندي حج عندي قرآن وبعدين عندي عيال ضايعين لا لهم دين ولا لهم ملة ولا لهم حاجة اقولك انا رايح الجنة. لا، تعالي تعالي، ما ينفعش. حسبتك كانت غلط. كويس، لابد انك تعرفي انك انت مش هتتحاسبي على الفرائض فقط، انت هتتحاسبي على الفرائض وهتتحاسبي على الامانات، كله في حساب واحد. كويس، هتقولي لي الكلام ده جبتيه منين؟ هقول لك الكلام ده جبته من القرآن الكريم. هنبدا دلوقتي من القرآن الكريم عن الامانات في القرآن الكريم عشان نتعرف عن الامانات وعن أهمية الامانات وعن ثواب الامانات وعن عقاب الامانات. اقوم يبقى عندي الوضوح في أهمية ان اعرف ما لي وما علي قبل ان اظلم نفسي ظلما عظيما حين لا ينفع الندم. هنبتدي دلوقتي وهنقرا من سورة النساء الآية رقم 58. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الجزء الأول، إن الله يأمركم، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا تأدية الأمانات ليست اختيار مني، أنا عايزة أكون أم كويسة، أنا عايزة أراعي أبنائي. لا، يا أيتها الأخت المسلمة المؤمنة بالقرآن الكريم، كويس، إن الله يأمرك أنت وزوجك، كويس، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كويس، عشان أنا شرحت الآية دي قبل كده بس أنا هقولها على السريع عشان دي معلومات دينية قرآنية في شرح القرآن لازم تكون واضحة عندنا لأن موضوع الأمانات بيتكرر. هنا الأمانة هي الوديعة التي يمنحها الله لنا ويستأمننا عليها ويسألنا عنها يوم القيامة، هل أطعنا الله أم ضيعنا. كويس، أهم الأمانات نمرة واحد في الحياة هي أمانة نفسك التي بين جنبيك، لأنها وديعة ربنا أودعك نفس. كويس، عليك أن تؤدي واجبك تجاهها بهدايتها إلى التوحيد، اتباع أوامر الله وتطبيق قوانين الله. انت اذا عملتي كده فانت حفظتي الامانة، كويس، من الضلال. حفظك للامانة الاساسية اللي هي نفسك، كويس، هيوجهك الى اداء بقية الامانات، كويس، وبالتالي تاخدي الثواب. ايه هي بقية الامانات؟ بعد امانة نفسك امانة ابنائك. كويس، ادي الامانة اللي بعديها، بعد امانة ابنائك امانة زوجك، بعد زوجك والديك، بعد والديك اخواتك، بعد اخواتك الاخوة في الاسلام، بعد الاخوة في الاسلام المال، حتى المجالس بالامانة. قعدت انا النهاردة مع كاميليا وحكيت لي قصة، هذه امانة، يعني وديعة، يعني هسأل عنها يوم القيامة. يعني لما تيجي حسنة تقولي كاميليا قالت لك ايه، اقول لها حسنة امانة، اللي قالته لي كاميليا أمانة، ما أقدرش أنطق، ما قالت ليش حاجة، قالت لي اللي قالته لي. عشان نتعود يا جماعة أن يكون عندنا أمانات، هي دي الأمانة. كيف أبني يعني الشخصية اللي فيها أمانة؟ كويس، الأمانة العامة بقى، أنا كده بقيت إنسان عندي أمانة، يعني كل شيء أؤتمن عليه أحافظ عليه، كويس، وأوجهه إلى الطريق السليم. هنا إذن كلمة الأمانة تساوي كلمة الواجبات والتكاليف في مجالات الحياة والفرائض والودائع اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أن نؤدي فيها ما أمرنا به تجاهها، وده اللي هنتعلمه في هذه الدروس. أنا بقى مش هأدي الأمانة، من لا يؤدي الأمانة مش بقى يعني نسي، مش أهمل، لا، من لا يؤدي الأمانة خائن للأمانة. عشان تشوفي قد ايه الأمانة لها عند الله سبحانه وتعالى قدر عظيم. كويس، نعرف منين ان من لا يؤدي الأمانة خائن للأمانة؟ لما نقرأ من سورة الأنفال الآية 27 و28 يقوم يبقى واضح عندي كويس قوي، كويس، وضع الأمانات عند الله. كويس، يبقى دايما عندي الإحساس بأهمية الأمانة. الناس كلها تقولك انا مش خاينة، انا ما احبش ما اخون صحابي، ما احبش اخون اخواتي، ما احبش اخون صديقاتي، انت تخوني الله سبحانه وتعالى. لما لا تؤدي اماناتك انت تخوني الله، لان دي اوامر من الله سبحانه وتعالى، وانت قررت انك لا تؤديها فدي تعتبر خيانه. كويس، هنقرا من سوره الانفال الايه 27 و 28 صفحه 180 صفحه 180. طيب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. اهو هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وتخون، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. وبالتالي من لا يؤدي الامانه ما يقولكيش يعني معلش قصرت شويه، يعني معلش، يعني الله غفور رحيم، معلش كل ده كويس والله غفور رحيم، بس انت خائنه للأمانة. ويسيبقي عارفة بالضبط قدر وضع الأمانة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية ربنا ادينا مثالين للأمانات وهي الأموال والأولاد، والآية الثانية دي أنا حبقى أفسرها بالتوسع فيما بعد. المهم إن أنا مأمورة من الله أن أؤدي الأمانة، وإذا لم أؤديها فأنا خائنة. طيب أنا دلوقتي بقى قلت لا، أنا براعي الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله هأدي الأمانة. طب ربنا هيديني إيه بقى على أداء الأمانة؟ لأن الأمانة دي حاجة عظيمة قوي عند ربنا، فلابد أن يكون ثوابها عظيم جدا، ثوابها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. هنقرأ من سورة المؤمنون الآية رقم 8 عشان نعرف ثواب الأمانات. أقوم لما أعرف ثواب الأمانات إن شاء الله العظيم أتشجع جدا جدا ويكون عندي دافع لأداء الأمانات، طاعة لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أمل في الحصول على ثواب الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي من صفحة 342 بسم الله الرحمن الرحيم عن الأمانات. طبعا أنت في سورة المؤمنون في أول آية ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد أفلح المؤمنون، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيدينا ما هي صفات هؤلاء المؤمنون، هنقولهم على طول علشان برضو يعني نبقى استفدنا الفايدة العامة من معنى من هم المؤمنون. قد أفلح، هنا بقى ده تعريف المؤمن كويس علشان الناس كلها، يعني يا جماعة الإنسان اللي بيحب الله سبحانه وتعالى دايما يرى أعماله قليلة مع الله سبحانه وتعالى. دايما تيجي اجي اقول لها مثلا ما شاء الله عليك يا ضحى صلاه وكده، تقولي والله اسكتي اسكتي، بس ده الواحد نفسه يصلح، ده الواحد يتكسف في قبل ربنا باعماله، لازم اكون في المنطقه دي. مش كل ما تقابلي حد تقولي لها مثلا اسكتي ما تجيبيش شرط الناس، تقولك احنا ناس مؤمنين يا ستي. طيب يا ست ربنا معاك براحتك. كويس، المؤمنين متعرفين في القران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من يعيش الحياة الدنيا ويحبه الله سبحانه وتعالى يعيش بالحداشر آية دول بس. تقولي بتعيشي ليه؟ أقولك عشان أكون من المؤمنون. تقولي لي ليه؟ أقولك لأن في قادة أفلحة، هم دول الفرقة اللي بتفلح. وبعدين تعالي شوفي الميراث بتاعهم بقى، الناس بتجري على أي ميراث وعلى كل ميراث، هناخد عربية، هناخد بيت، هناخد شقة، هناخد كركبتين، هناخد سلسلة طلعت دهب 14، مش وحش برضو، محدش فاهم حاجة، والدهب غلي برضو حلو. اي حاجة نورث وخلاص نتحصل. هنا شوفي بقى دول. وبعدين انا قبل ما هقولهم لك عشان اوريك اهمية الامانات عند الله سبحانه وتعالى، ربنا قالك نمرة واحد الذين هم على صلاتهم خشعون، طبعا بين المؤمن والكفر ترك الصلاة، بس هنا ربنا ما قالش فقد الصلاة، قالك الخشوع في الصلاة، لان الخشوع هو الاخلاص والاخلاص شرط لقبول العمل. ادي اول حاجة نخشع في الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون، وربنا حط الاعراض عن اللغو قبل الزكاة عشان بس يا جماعة يعني نعيد حساباتنا مع مواقفنا من الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. الصفة الأولى الخشوع في الصلاة، على طول أقول الصفة الثانية الزكاة الفرائض. يا رب لا، الزكاة هتتحرك، هتيجي نمرة ثلاثة، هيجي نمرة اثنين والذين هم عن اللغو معرضون. ربنا ما قالكيش هم اللي ايه مش بيتكلموا في اللغو، قالك معرضون. يعني ايه معرضون؟ يعني جات اخت تقولي انا هحكي لك وهقولك ويلا، اقول لها السلام عليكم، انا ما لغيتش خالص. لا 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 لا، المؤمن ما يكونش في منطقة اللغو. اللغو طبعا اكل الناس بالكلام عن الناس يعني، والكلام ده كله النميمة يعني. المؤمن لا ينم، المؤمن يعرض عمن ينم، عشان بس نعرف ايه ليه اتحطت الصفة دي قبل صفة الذكاء، ليه عالية قوي؟ لان ده مسلم لا ينم، ولو جه حد ينم قدامه السلام عليكم انا اعرض عن النم، ماليش دعوة بالنم. كويس، دي نمرة اتنين. هنا برضو يا جماعة لازم اقف في حياتي العملية اليومية، ما اقولش انا قمت قيام الليل وانا قمت صليت الفجر وانا بصلي الصلاة على اوقاتها بس لسه منطقة النم كده عندي ضعيفة. لا يا حبيبتي، اللي كانت بتقوم من الليل وبتصلي وبتصوم الفرائض والنوافل وتؤذي جيرانها بلسانها في النار، عشان دي يا جماعة نقط مهمة جدا، وضوح الأعمال وقيمتها عند الله سبحانه وتعالى مش واضحة عندنا أبدا. والذين هم عن اللغو معرضون، لو اتعلمنا وتعودنا ان احنا نقفل ودنا ونبين ان انا مش ما تتكلميش معايا عن الناس، انا ما لو ابتدينا نبقى كده هنبقى كلنا كده، لكن احنا ما بنحاولش نبقى في المنطقة دي. كويس، اللي بعديها والذين هم للزكاة فاعلون فرائض، والذين هم لفروجهم حافظون. طبعا ده برضو حفظ الفرج، طبعا دي برضو من الفرائض. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ربنا موضح القانون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كويس، ده بالنسبة للفروج وحفظ الفرج. اللي بعديها على طول جت ايه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أراعي الأمانة، وأنا النهاردة هشرح لك ما معنى كلمة الرعاية. كويس، عشان أعرف ايه هي الرعاية وكيف أراعي أماناتي وكيف أراعي عهودي. ورجع طب ربنا تاني جاب الصلاة، الأول قال الخشوع ورجع تاني قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما ورثت أنا من الدنيا؟ ورثت أسور ورثت عربيات ورثت ملايين، هقدر أخدهم في جيبي وانزل بيهم على القبر؟ لا، إذن ليس هذا ميراث. ليه؟ لأني مش هاخده معي. يوم ما هحط النهاردة الصبح خدت ميراث 10 مليون، بعد ساعة موت ما لحقتش أخده، هما كلموني في التليفون قالوا لي انت بالظبط من كتر ما فرحت بالميراث رحت ميتة على طول، ما لحقتش. اتنقل الميراث في نفس اللحظة للشخصية اللي بعديها اللي كانت قاعدة بتقول دي منى هتعمل عمايل، امتى هتموت؟ دي هتعمر 30 سنة، دي هتجيبنا كلنا قبليها، مش هلحق اورث حاجة في منى، لان منى واقفالي في الصف، منى وهي بتسمع الكلمة اتكلت وسابت لك الميراث. بس بقى المؤمن رايح على الميراث الحقيقي. كويس، اللي هو ايه؟ الذين يرثون الفردوس. بصي القرآن ودقة القرآن، هم فيها خالدون. مش دخل الفردوس وطلع من الباب الجانبي، لا، ده انت خلود الى النهاية. ما هي الفردوس بقى يا جماعة عشان نبقى عارفين الفردوس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فانه اعلى الجنة واوسط الجنة وفيه تفجر انهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. ناس قاعدة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، وارثين بقى، ملكية خلود. لما اقعد اقرا الكام آية دول، العشر آيات ولا الحداشر آية من سورة المؤمنون، وبص حواليا في دنيا الناس اللي بيجروا على أي شيء وكل شيء وبأي شيء بأي طريقة، اي طريقة، حلال حرام، حلو وحش، ظلم عدل، مش مشكلة، عايز اخد، عايز اورث. تورثي ايه؟ يبقى انت لا قريتي قرآن ولا فهمتي حاجة ولا عارفة حاجة، وبس كده ماشيين كده في عجلة الجهل والوهم اللي احنا فيها. ما بنحاولش نقعد مع القرآن ونفهم عشان نضبط حياتنا ونأدي أماناتنا وناخد فعلا السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. إذا أعظم غاية وعطاء يعطيه الله لهؤلاء المؤمنون هو الخلود بلا فناء، ما فيش موت بعد كده، والأمن بلا خوف. مين عنده أمن في الدنيا؟ مستحيل يكون الإنسان ما كان مؤمن. المؤمن الحمد لله ربنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، إنما أنا هنا خايفة على أعمالي وخايفة على ديني وخايفة على أماناتي، ما نقدر على نفسي. بس أضمن منين بقى؟ حوط على الأمانات، عايز أحوط على الأمانات ليل ونهار. بس عشان كده الإنسان المشغول بأماناته ما عندوش أي وقت في الدنيا تانية، أدي تليفونات وأدي تضيع وقت وأدي نم وأدي نميمة. لو كل واحد فينا حط أماناته تحت الميكروسكوب وشافها صح، مش هيبقى عنده وقت. والأمن بلا خوف والاستقرار بلا زوال، مفيش تحرك من جنة الفردوس. كويس. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا إن اللي يرث الفردوس هو اللي بيؤدي الأمانة. ده يعمل لي أنا إيه بقى؟ يعمل لي وضوح في الرؤية، يعمل لي هدف. أنا يبقى هدفي إيه؟ عايزة إن شاء الله أروح الفردوس، لأن في ناس هيورثوها وهيعيشوا فيها أبد الأبدين، وأنا فهمت الدنيا وشفتها أنها بتنتهي في لحظة، مش هلعب اللعبة دي. اللعبة دي مش هغلط والعبها زي الناس اللي بتقعد تضيع فيها حياتها. أنا هلعب صح، هشتغل على الهدف السليم، هشتغل على الفردوس. سهل جدا ويسعدني قوي في الدنيا ويظبط حياتي. بطيع ربنا، لما اطيع ربنا في صلاتي وفي زكاتي واقفل بقي وما اجيبش سيرة الناس واركز على اماناتي، حتى تنزل علي رحمة ربنا، هبقى انسانة مشغولة في حياتي باماناتي طول الوقت الحمد لله. لا عندي حقد على حد ولا حسد على حد ولا مركزة على حد، مركزة على الهدف، شايفة الهدف بعيد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اذا كان في ناس هتوصل عايز اوصل، بتنافس على اللي هو خلود ودائم والسعادة الحقيقية، هو ده اللي أنا بشتغل عليه. كويس. هو المفروض كده يا جماعة تكون نفس المؤمن، دي علامات الإيمان الحقيقية. إذا كنت بتشتغلي على كده فأنت مؤمنة، إذا كنت لسه بتشتغلي على الدنيا وأطماع الدنيا وهي الأساس، فعيدي حساباتك مع نفسك، لأننا بنموت في لحظة واحدة. طيب هنا أنا عايزة برضو أقف معاكي على ثواب تربية الأبناء. كويس. علشان نحطها هدف، مهما تعبوني، مهما خدوا وقتي، مهما خدوا صحتي، انا كسبانة. عشان بس الناس ما تقولكيش ضيعت عمري على اولادي، لان كنت بتربيهم بنية انك تاخدي منهم، لكن لما تربيهم بنية طاعة اوامر الله وانهم امانة وانهم وديعة، تبقى انت ان شاء الله بتشتغلي على الفردوس، تبقى انت كسبانة، يبقى مالكيش دعوة بيهم. حبوكي، كرهوكي، صلحوكي، اكلوكي، شربوكي، نسيوكي، قطعوكي، مالكيش دعوه. ما كنتش بربي عشان استلم منهم، انا بشتغل عند الله سبحانه وتعالى، واجري وثوابي اللي هو وعدني به في سوره المؤمنون ان شاء الله جنه الفردوس. لكن ربنا برضو بيورينا ان في ثواب بيطولني لما احسن تربيه ابنائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل في الجنه فيرفع في الجنه درجات فيقال: بما يا ربي هذا يا ربي ولم يبلغني اياه عملي، هشرح لك الحديث، فيقول: استغفار ولدك لك. لما يجي الإنسان في الجنة إن شاء الله، ربنا يجعلنا جميعا من أهل الجنة وأسرنا وأبنائنا والمسلمين، ويلاقي ربنا عمال يرفع درجات، فيقول له: يا ربي بس أنا مش أعمالي ما تطلعنيش كده. يقول له: لا، ابنك الصالح كان عمال يستغفر لك. بس عشان بس أدرك أني لما بربي كويس ولما بأصلح ولما بتعلم ولما بفهم، حتى نفس التعليم ده أن أنا أتعلم هذا العلم وأبذل فيه مجهود، أنا باخد عليه ثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه طريق للعلم في طاعة الله سبحانه وتعالى. كويس. تلاقي نفسك أن ابنك، شوفي بقى في الجنة دي: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بيبقى كل واحد عايز عمل واحد يحركني من هنا لهنا. لا، ده انت ما بتتحركيش من هنا لهنا، ده انت بتترفعي درجات في الجنة. خلينا نقول في الجنة، ونعطش الجيم بدل درس دين. كويس. في الجنة لابد الانسان يحسن نفسه. كويس. ارتفع في الجنة درجات ان شاء الله، عشان ابني ولا بنتي كانوا بيستغفروا لي. شوفي كمية السعادة بقى بالجنة وبأبنائك. كويس. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيكفى حلة الكرامة، فيقول القرآن يا ربي حلة، فيكسى بحلة الكرامة ويقول القرآن يا ربي زده، فيلبس تاج الكرامة ثم يكسى والده حلة الكرامة. شوفي بقى لما بتربي ابن وبتعلميه قرآن وبتحفظيه قرآن كويس، بيلبس هذا الابن حلة الكرامة وتاج الكرامة والده، لأن هم اللي علموه. وفي حديث آخر: حامل القرآن يشفع لسبعين من أهله. يبقى في ايه؟ يبقى الواحد نفسه في الدنيا خصوصا لما يكبر ويضعف ويقول لك بس لو كنت طلعت وادي يشفعلي كنت يا سلام، كانت تبقى حاجه كويسه قوي. يا رب ليه ما عملناش كده، ليه ما عملناش كده؟ عشان هي دنيا في دنيا. ربنا يهدينا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات له اطفال صغار جيء بهم يوم القيامه فيقول الله لهم ادخلوا الجنه، فيقول والله لا ندخل حتى تاتي بابوينا، فيقال خذوا بايدي ابويكم وادخلوا الجنه. بس. وقال صلى الله عليه وسلم: من طبعا ده معروف، من عال جارتين بنتين فأحسن تربيتهما ورعايتهما حتى تبلغا كان له سترا من النار. إذا الحمد لله أنا كده يا رب اتأكدت قوي قوي الحمد لله، واتضح لي الثواب العظيم لأداء أمانة الأبناء. هل بقى يا رب كده خلصنا؟ لا 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 لا، تعالي بقى تعرفي على العقاب. انت اديتي الامانه وخدتي ثواب، لكن لو ما اديتيهاش لانها امانه ومفروضه من الله لك في عقاب عظيم في القران. كويس، علشان نتنبه ونندفع الى ان نتعلم تربيه وصلاح الابناء. واذا كنت اخطات الحق وانا في الدنيا استغفر الله واتوب اليه عن جهلي وتقصيري في العلم، فان شاء الله ارحم الراحمين يتقبل هذا الجهل. هنقرا دلوقتي من سوره التحريم الايه رقم 8 عشان نعرف هل عدم اداء امانه الابناء يعني يزعل قوي ولا ممكن نمر في المواضيع. الآية رقم 6، وطبعا الآية دي معروفة، الآية دي كلنا عارفينها بس يعني ربنا يهدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية 6 من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا في أمر تاني مش اختيار برضو، ربنا بيأمر المؤمنين أن يقوا، يعني الوقاية أني أنا يعني أجعل بيني وبين ما سيؤتى ده شيء يعني يقيني يحميني يحفظني. احفظي نفسك، خلي بالك عن نفسك، اوعي اوعي يا رب بقى أنا وأهلي نارا وقودها الناس والحجارة. يا جماعة الواحد لما بيقف عند آيات القرآن الكريم، عشان كده أنا أدعو وأدعو وأقابل ربنا بما دعوت به في المساجد في أمريكا، أن يقرأ القرآن بالقلوب ولا يقرأ بالألسن ولا يقرأ بالتجويد فقط من غير فهم أي معنى، تركيز على حروف وخلاص. مش ممكن، القرآن كتاب لابد أن يقرأ بالقلب وبالعقل عشان أفهم، عشان أفهم منهج حياتي الخطير اللي موجود هنا ده، بدل ما ابقى بضيع في وقتي طول الوقت اللهم بلغت اللهم فاشهد. نارا وقودها الناس، في ناس هتبقى بس في ابد الابدين بتشتغل حطب حجاره. حاولي ان تتخيلي هذا، ان في ناس تفضل ابد الابدين ازاي؟ ده انت مجرد انك تفتحي باب البوتاجاز وتكوني لابسه حاجه ذهب في ايدك كويس تلاقيها نار، تلاقي الغويشة نار وانت بس بتفتحي الباب ما في. لكن دي ناس وقود النار. يعني ايه وقود النار؟ يعني هم تحته بيتولع فيهم وابد الابدين. كلام لو الانسان واقف قدامه بعقله لازم شعره يشيب، لازم اقول ايه ده، وهو في حد ممكن يهرب؟ لو اهرب من النار اهرب من الموت. وانا لو انا عايز اهرب من ما حد يقدر يهرب من الموت ما هربش، يبقى الكلام ده صح، يبقى الكلام ده حقيقي، يبقى كان فين عقلي، يبقى كان فين عقلي لما كنت بضيع وبمشي ورا الناس؟ ليه كنت بعمل في نفسي كده؟ انا ممكن اقول ليه كنت بعمل في نفسي كده في امور بسيطه، ليه كنت مثلا بعمل اي حاجه حاجة يعني بعمل أي حاجة مش صح لنفسي يعني. ليه كنت بسيب نفسي نظري ضعيف ما بلبس نظارة؟ ليه كنت بسيب نفسي رجلي تعبانة ما باخدش الدواء؟ لكن ليه أسيب نفسي أروح النار؟ ليه؟ ما كانش عندي عقل، ما كنتش بقرأ القرآن، ما كنتش بفهم، كان فيا إيه؟ وصلت نفسي لكده ليه؟ لازم الإنسان يقف من النهاردة ألحق نفسي لو عندي عقل فعلا. هي دي مشكلة العقول، وقودها الناس والحجارة بس يا رب. لا 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 لسه عليها ملائكة غلاظ شداد يا جماعة. يعني بس الواحد لو أخذ 60 ثانية يبص على النار دي اللي فيها ناس تحت مولعة وعليها الملائكة اللي شغالين عليها، دول ملائكة النار غلاظ شداد، ده على باب النار. في أحد الكتب التي تصف النار يقولك أن العذاب اللي بيتعذبه البني آدم على باب النار من الكلام اللي بيقوله له ملائكة النار يكفي قبل ما يتحذف. أنت أبد الآبدين، أنت كذا، أنت هيحصل فيك كذا. دول هم غلاظ شداد بقى، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا المصير المشؤوم كويس. لابد ان الانسان تيجي تقولي لي هدفك ايه من حياتي، اقول لك الفردوس ان شاء الله، وما روحش النار اياها دي بتاعه الايه رقم 6 من سوره التحريم. لا انا ولا اهلي اسمع كلام ربنا. هو قال لي قو يعني احفظي اهلك من هذه النار، فانا هدفي في حياتي اني احفظ نفسي واهلي من هذه النار اللي ربنا امرنا. شوفي ربنا عشان لما نيجي في يوم القيامه ونلاقي النار دي اقول له طب يا رب هتوديني النار دي ليه؟ اقول له مش انا قلت لك قي نفسك، احفظي نفسك، خلي بالك في نار انت واهلك. سمعتيش كلام ليه؟ انت ماشيه ورا الناس ليه؟ بعتي دماغك ليه؟ كنت فين؟ الجزاء من جنس العمل. لازم الانسان يكون عنده عقل. هو احنا ما كانش عندنا قران؟ خصوصا احنا يا اهل اللغه العربيه، يا اهل اللغه العربيه الباقين ممن يفهم. 20% من المسلمين فقط دلوقتي بيفهموا اللغة العربية ويفهموا قو. قو دي مهما حاولتي ترجميها لهم بالانجليزي ما تعرفيش تقوليها. قو يعني احفظي نفسك، الخطر جاي خلي بالك، ما تعرفيش تترجميها. ما حدش يعرف يستفيد من القرآن بكل العمق إلا حامل اللغة العربية، لأن كل لفظ ليه معنى وليه قيمة في معاني الكلام. كويس. طب انت ليه ما كنتيش بتعملي كده؟ ربنا هو قال لنا وحذرنا. كويس. فاذا النار دي عليها ملائكة العذاب. كويس. يبقى اذا يا جماعة لما انا اقرأ الاية دي، معلش يعني يا جماعة، واجي الاقي دروس لتعليم تربية وصلاح الابناء من الالف الى الياء. معلش مش دروسي ولا انا اللي بدرسها، اي اخت بتدرسها في الراديو في التلفزيون في اي حاجة، واسمع مرة وبعدين اشتري دماغي ومجيش، ابقى انا ايه؟ بيني وبين نفسي برضو انا اتعلمت حاجة، قيمتي بيني وبين نفسي، حسابي بيني وبين نفسي، ماليش دعوة بحد. اصل ما حدش هيجي يدخل النار بدالي، معلش كل واحد هيدخل النار بنفسه. مش هقدر في الوقت ده اقول اصل ضحى كانت بتكلمني وتقولني خلاص نسمع على الانترنت بقى. هو كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع الانترنت موجود، واللي في هيوستن وما بيكونش عنده عذر ما يجيش المسجد ما بيسمعش على الانترنت 90%، مع الاحترام اللي ما عندوش عذر. اني مش درسي ومش انا اول المستفيدين من تحضير هذه الدروس عشان استغفر واتوب الى الله اذا كنت في حاجه في المنهج الطويل بتاع تربيه الابناء، العميق بتاع تربيه الابناء، بحيث ان انا لما هتعلم المنهج الطويل وهتعلم المنهج العميق هتبقى ان شاء الله الفردوس واضحه قدامي. اتقيتك يا ربي ما استطعت، اتعلمت وحاولت اني اطبق، اما التوفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. هي دي النعم اللي ربنا بينعمها على الانسان، واللي لازم كل واحد فينا من النهارده يسال نفسه بخدع مين؟ بخدع الاخوات ولا بخدع السيستر منى ولا بخدع نفسي ولا بخدع ربنا؟ وجيه فيني وبين نفسي كده على المخده بالليل وافتح التلفزيون واسهر للساعه 1 بالليل عادي، ولادي بقى على الكمبيوترات وعلى الايفون وعلى الدش وعلى كله واديله. تاني يا جماعة عن عقاب تضييع أمانة، اللهم بلغت من سورة الزمر من الآية 14 إلى الآية 16. سورة الزمر، بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. 400 سورة الزمر يا حبيبتي الآية 14 إلى 460. الآية 14 يا ضحى في 460. أيوة. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم.
بصي بقى سبحان الله، يعني دايما تيجي الآية بتاعت التحريم الآية رقم 6 هي دي اللي دايما تذكر في عدم أداء أمانة الأبناء، إنما الآية دي هي مماثلة لها تماما. كويس، الناس معظم الناس ما بتعرفهاش. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقرأ 14 و15 و16. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. خوفنا وإحنا في الدنيا، وعرفنا وإحنا في الدنيا، وقال لنا اوعوا تخسروا نفسكم وتخسروا أهليكم، ومش مهم أخسر حتة أرض، ومش مهم أخسر شوية فلوس، ومش مهم أخسر شوية أيام أضيعها ربي فيها أولادي، إنما المهم أن ما أخسرش نفسي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم كانوا مسؤولين منك، كانوا ضيعتي نفسك وضيعتي يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. احنا النهاردة بتتعلمي قوانين محددة ما فيش فيها رمادي، يا ابيض يا اسود، يا تكسبي يا تخسري، يا تكسبي انت وولادك يا تخسري انت وولادك. ولما اخسر، لما اكسب اكسب الفردوس، ولما اخسر ابقى انا في الخسران المبين. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقولك ألا ذلك هو الخسران المبين، وبعدين بيوضحولك بقى ايه وضع النار تاني. وضع النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قلتلكوا في القرآن وخوفتكوا عشان تخافوا وتراعوا الله في نفسكوا وتراعوا الله في أولادكم، ويبقى الإنسان ليس له حجة على الله يوم القيامة. أنا دلوقتي بعد ما عرفنا من القرآن الكريم عن أهمية تربية الأبناء، أنا بقى هكلمك الكلام بقى العادي بتاعنا احنا، بقى هخشلك بقى في الحياة اليومية والحياة العادية، لكن لابد أن نبدأ بالقرآن وبعد كده هجيب الأحاديث، بس عايز أخش في الواقع شوية. هنا بقى قال الشاعر إيه بقى؟ ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الدنيا ذليلا، إن اليتيم هو الذي تربى عند أم تخلت وأبا مشغولا. كويس، مين بقى، مين هو النهاردة وضع الأبناء؟ الأيتام، أم تخلت وأبا مشغولا. أنا هديك النهاردة إن شاء الله أنواع الأمهات وأنواع الآباء عشان تشوفي من أي نوع أنت، وتشوفي أنت من اللي تخلت ولا الأب المشغولا، وهل الأبناء بتوعنا لهم أب وأم فعلا، ولا للأسف الشديد أن معظم أبناء المسلمين أيتام. كويس، وما جيش أقول أصلهم في الغرب، ما لكيش دعوة بالغرب، أنت لا على دين الغرب ولا تعرفي حاجة عن الغرب ولا تعرفي عقاب الغرب، مالكيش دعوة بالغرب، خليكي في نفسك. إذا أنت مسلمة فرق معك إسلامك وإيمانك، أوكي، دوري على أخطائك والحق أنك تصلحيها. الناس بقى اللي لما تيجي تقول لها الحقيقة هي تبتدي بقى إيه زي ما تقولك تسوف، ما الناس كلها كده، ما كله بيعمل كده، هو إحنا بس صراحة يعني الناس دي يعني على قلوب أقفالها، واحد بيغسل إيده منها. الله يسامحك، أنت ظلمتي نفسك ويعني كتب عليك ما أنت فيه، فالله ربنا معك. يعني دينا، لأن الإنسان اللي عنده عقل فعلا أول ما يتنبه أقول لك يا نهار أبيض بجد، يعني أنا لو مثلا تخليت شوية عن العيال وكده أبقى أنا من اللي عملت العيال أيتام وربنا هكذا وكذا. لا لا لا، وضحيلي وضحيلي وفهميني، أنا مش عايزة أروح النار، مش عايزة ربنا يغضب عني، مش عايزة أضيع أماناتي، أنا عندي عقل، أنا عندي عقل هنا وعندي قلب بيفهم وبصدق كلام ربنا بتاع القرآن. وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ولده، فأمره بإحضاره. عمر بن الخطاب قال للراجل ده ابنك عم أعقك، هات ابنك وتعالى. فسأله فقال يا أمير المؤمنين ما حقي على والدي؟ الولد بقى لما جه سأل عمر بن الخطاب، الولد العاق في نظر أبوه، قال لعمر بن الخطاب أنا حقي إيه على والدي؟ فقال عمر رضي الله عنه أن يحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك ويعلمك القرآن.
قال الابن ما فعل أبي شيئا من ذلك. فقال عمر رضي الله عنه للأب انطلق فقد عققت ابنك قبل أن يعقك.
أنت اللي ابتديت، أنت اللي ابتديت بالعقوق، وبالتالي لازم يطلع الابن عاق.
كويس، الناس عادة ما بتشتكي من عقوق الأبناء، كويس، وبيسألوا. لكن لو الناس دققت، لو الناس دققت في نقطة مهمة قوي يا جماعة عايزة أقولها لك، كويس، الابن ده أول ما بيتولد، كويس، بيبقى إيه؟ بيبقى حتة لحمة حمراء أمانة ربنا بيسلمها لك في إيديك،
كويس. ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النحل
الآية رقم 72 من سورة النحل، دايما الآية دي تتذكريها في علاقتك بأبنائك والمسؤولية. الآية رقم 78 من سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أنت مستلمة من ربنا وديعة حتة لحمة حمراء لا تعلم شيئا، لها حواس، عنده سمع وعنده بصر وعنده أفئدة، والأفئدة هي القلوب والعقول في القرآن، وتسلمت أنت الوديعة دي، وأنت بقى والوديعة، كويس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة اللي هي توحيد الله سبحانه وتعالى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أهله هم اللي بياخدوه على الدين بتاعهم. أنت مستلمة لحمة حمراء حتة لا تعلم شيئا وعندها سمع وبصر وقلب وعقل، أنت بقى وخطتك مع هذا المخلوق الذي ليس له من أمره شيئا، خدتي هذا المخلوق ورعيتي وحبيتي وحننتي وأعطيتي وكبرتي السمع على ما يرضي الله، وكبرتي البصر على ما يرضي الله، وعملتي له قلب وعقل يرضي بهم الله سبحانه وتعالى، فأنت أديتي الأمانة. الاتجاه العكسي، ربنا برضو اداكي مخلوق لا يعلم شيئا، كويس، عملتي فيه ايه؟ خدتي حذفتي على الديكير او حذفتي على الدادة او حذفتي على ارخص حد ممكن يعتني بيه عشان انت تقدري تهتمي بنفسك وبخططك الشخصية في الحياة. هو ده الابناء. يبقى الا يحاسب الاباء على الابناء؟ لازم يتحاسبوا. ليه طفل يتولد يلاقي ام قاعده بيه ليل ونهار وبتحب وبتراعي وبتحن وبتكبر وحتى كل عطائها في هذا الولد، كويس، هل يساوي هذا الولد اللي طلع في البيئه السليمه الجميله دي، تطلع الزرعه الجميله الحلوه، كويس، والزرعه الثانيه من ديكير لواحده بتتكلم انجليزي لواحده بتتكلم عربي، لحقفوه على اي حته لودوه عند الجيران، وتطلع الزرعه دي زرعه لا خدت حب ولا حنان ولا انتماء ولا اي شيء، تطلع ايه؟ مين الغلطان؟ البيبي اللي غلطان؟ الولد اللي غلطان؟ ولا اللي ما ربتش وما قامتش بمسؤوليتها؟ عشان كده لابد ان تحاسب، كويس. علشان كده يا جماعه لازم نعرف ان مسؤوليتنا في تربيه ابنائنا مسؤوليه كبيره سنحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى. وقد قيل ان اول ما يتعلق بالرجل زوجته واولاده، فيوقفونه بين يدي الله عز وجل فيقولون يا رب خذ لنا حقنا من هذا الرجل فانه لم يعلمنا امور ديننا. دلوقتي هنسمع من احد الابناء اللي اتقبض عليه، كويس، وهو بيسرق خزنة أحد المحلات. دي قصة معروفة وموجودة، كويس، واحد اتقبض عليه وهو بيسرق الخزنة، كويس، فأبوه طبعا كان راجل محترم جدا، فراح له السجن والراجل عمال يعيط والراجل شديد الحزن، كارثة كارثة علينا وإخواتك وأهلك والأسرة والدنيا، ليه وديت نفسك في الفشل وضيعتنا وضيعت الأسرة كلها؟ الولد رد عليه وقال له أنت اللي دخلتني السجن. قال له انا اللي دخلتك السجن؟ قال له اه. قال له ازاي؟ قال له فاكر يا بابا لما كنت اول مره زمان وانا عندي 5 سنين رحت لعبت عند الجيران وخدت لعبه من عندهم وهم مش واخدين بالهم ورجعت لك بيها البيت وقلت لك شفت يا بابا انا خدت ايه؟ قعدت الكركر ضحك تقول لي يا واد يا مجرم انت، ضحكت عليهم كلهم. انا من يوميها، ايوه طبعا، انا من يوميها خدت خط اخضر اني اخد من الناس كل شيء من غير ما يعرفوا، خدت خط اخضر
تصدر بالسرقة. سرقت في المدرسة كشكيل، وسرقت الإقلام، وسرقت النمر، وسرقت المجهود، وسرقت في العلاقات الإنسانية. كنت كل حياتي أسرق وأنا واخد الخط الأخضر من بابا، إلى أن وصلت إني بسرق الختائب. ما تلومنيش، لوم نفسك يا جماعة. هي دي المنطقة اللي لازم أبدأ فيها، في أن أدخل في علاقتي بأبنائي. لازم أفهم، لأني لما هفهم وهأدرك معقول، معقول الولد الحرامي ده من أهله. أنا نفسي شخصيا قابلت في أحد الأيام واحدة من الشخصيات يعني الصالحة جدا 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 في الحياة، ست شديدة الصلاح كويس. وبعدين وانا قاعدة عندها يعني كده في المجلس بتاعها، واحدة جنبها قالت لي معلش، بقولها يعني ست النهاردة كده عينيها فيها دموع وكده، قالت لي معلش اصلها راجع من ابنها اصله كان في السجن. قلت لها ايه ابن الست الصالحة يعني العظيمة دي معلمة الخير دي اللي عايشة ليل ونهار ابنها في السجن؟ قالت لي اه ابنها حرام احنا عارفين. قلت لها ليه كده؟ قالت لي لانها ليل ونهار شغالة، شغالة دروس وشغالة خروج. ما انا بقول اهو، ما انا بوريك اهو، في اولويات، لان في امانات. الدعوة حتى الدعوة الى الله ليست كامانة الابناء، لا، امانة الابناء اولا. اذا ما كنتش انا عارفة بنتي فين وقاعدة فين ومش محتاجاني، وغير معاد الدرس وغير يوم الدرس ووقف الدرس ليه؟ عشان اماناتي، لان دي امانات كويس. عشان بس نشوف قد ايه احنا بنضيع الامانات، مش عشان الدرس، لا، انا ضيع الامانه عشان غدا النهارده، عندي غدا بقى وشويه نم بقى على كيف كيفك، شويه اخبار كان كده بقى لي كده كام شهر نفسي اعرفها، رايحين نتغدى وناكل الاكله الحلوه ونقعد نتكلم الكلام الحلو. طب فين بنتك يا ستي؟ يا ستي زي بقيه البنات مع بقيه صحابها. طب انت عارفه هي فين؟ لا، مع اصحابها. بنتي مع اصحابها، مين صحابها حبيبتي؟ صحابها، صحابها هم اصحابها، اكيد كويسين واكيد حلوين. يلا خلينا نروق نفسنا ونروح نقعد قعده حلوه. يا شيخه ده الواحد عمره ضاع عليهم. انت عمر انت ام ضيعت عمرك عليهم. الام اللي تبقى قاعده مش عارفه ولادها فين، ولادك فين، قاعدين مع مين، بيكلموا مين. يوم ما ادرك انهم اماناتي ومسؤولياتي وانهم فرقبتي وان قعدتي في المسجد مش هتشفع لي، هيجوا هم اوب ياكلوا لي كل شغلي، لا حبيبتي احط بقى اماناتي في الاول واركز واستريح بقى، يبقى هنا قلبي مرتاح. تقولي فنتك فين؟ اقولك بنتي مرضوعه في البيت. بتعمل ايه؟ مديها شويه مذاكره ويمكن تفتح التلفزيون، هم اتنين شانل اللي حاطينهم لها. بتعيط؟ اه تعيط، تعيط ايه يعني؟ تعيط شويه وتسكت وتتعود. العيال فعلا على ما تعوديهم، يعيطوا شويه، يوقوقوا شويه، يلو دراعك شويه، لقوكي صلده وحازمه يرضوا. خلصنا، هي دي التربيه اللي هتتعلميها، بس عايزه حزم واصرار ووضوح في الهدف. عندي هدف ما اقدرش يا حبيبتي امانه هتضيعيني تماما، وانا ما اقدرش اضيع، لازم اقوم بمسؤوليتي ناحيتك كويس. هنيجي دلوقتي ان شاء الله ونتعرف على حديث. انا هسالكم الاول عن معنى الحديث ده يا جماعه علشان بس يعني نشوف مين يعرف معنى الحديث ده. الحديث اللي كلنا بنقوله اول ما تيجي امانه الابناء، ما ايه هو الحديث اللي بنقوله؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عارفينه وحافظينه يعني جوه القلوب بصراحه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها، والرجل راع في مال ابيه ومسؤول عن رعيته. وينتهي الحديث بنفس الجمله بالاعاده وبالتاكيد، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عايزه بقى حد منكم يقول لي ما معنى ومسؤول عن رعيته، معنى راع ومعنى مسؤول عن رعيته. انت بس قلت لنا، قول لنا جزء اول، كلكم راع.
راع
بلاش راع،
يا مسؤول انه هيسال ان شاء الله يوم القيامه.
طيب حد عايز يقول رايه؟
السلام عليكم. كلكم مستأمنين على امانه بين ايديكم، وهذه الامانه انتوا اللي بتقودوها في حياتك.
راع يعني عرف الأمانة، مسؤول عن رعيته أدى الأمانة.
في حد تاني عايز يقول أي حاجة؟ طيب. انا بقى هقول لكم يعني الاجابات تكون صح. وطبعا انا مش بسال يا جماعه عشان اثبت ان ما حدش يعرف، لا انا بس بسال علشان ده حديث واحد بتدور حاليه امانه الابناء، ويعني نحتاج ان احنا كنا نعرفه اكتر ونعرف معناه اكتر بالتفصيل. كويس، انا هبتدي لك واقول لك ما هي الراعي. الراعي هو من يرعى الانعام. كويس، ليه؟ لانها جت من سوره طه، كلوا وارعوا انعامكم. اذا الرعايه، كلمه الرعايه دي جايه من رعايه الغنم. كويس، ازاي بقى الراعي يرعى الغنم؟ الراعي يرعى الغنم بتاعته يعني يحفظها ويراقبها كي لا تاكلها السباع، يعني في خطر. يعني الراعي يقف يحافظ على هذه الغنم كي لا تضيع وتأكلها السباع. هي دي كلمة الرعاية. وبالتالي الرعاية دي يعني مسؤولية يعني خطيرة. ليه؟ لأن في خطر، يعني الراعي يمنع خطر. كويس، مش الراعي يقعد في الأوضة يتفرج على التلفزيون ويمسك التليفون، ها حبيبتي قلبي روحي بتذاكري؟ اه بذاكر. طيب يا اختي ربنا معاك، بوسة بس، انا راعية قوي. كده راعيت وتعبت خالص، ما خرجتش، قعدت وترزعت معاها في البيت، هروح اقعد جنبها في الأوضة بقى وافضل حاطة عيني جنبها على الكمبيوتر؟ ايه جنان يعني ولا ايه؟ لا، قضية مختلفة تماما. أنا بس بوريك إحنا بنقعد نقول في الرعاية والعناية والرعاية. كويس كويس، إذن كلوا وارعوا أنعامكم. الراعي هو المؤتمن على الغنم حتى يردها إلى أهلها. إذن أنت ترعي أبنائك حتى يستطيعوا أن يقوموا هم بقى برعاية أنفسهم أمام الله سبحانه وتعالى. أنت مؤتمنة، أنت موكلة. كويس، حتى يستطيعوا أن يراعوا نفسهم. ما قدروش يراعوا نفسهم، يبقى عندي ابن عنده 28 سنة ومش عارف مصلحته، ما قولك زي الناس بتقول كفيت ووفيت، عند 18 سنة ماليش مسؤولية معاه، يا عمال اللي هو عايزه. يا ستي حرام، ما انت لسه عندك صحة وعندك قوة برضو كده تابعي مع الولا. لا 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 حبيبتي، خلصنا. قالوا عند 18 سنة، ومين قال عن 18 سنة؟ القانون الأمريكي هو ألغى علاقة الأب بالابن عند 18 سنة. يعني كل تقولك 18 سنة ودخل الجامعة غسلنا أيدينا بقى، غسلنا أيدينا وخلصنا وكفنا ووفينا ودينا، مش هنعمل بقى زي الناس المتخلفين اللي بيفضلوا يرعوا أولادهم لغاية ما يتجوزوا. لا، ابنك جواكي ومعاكي طول ما هو أنت تقدري تعيني وشايفة أن هو لسه مش عارف مصلحته، ما تغسليش ايدك من المسؤولية. هي دي الرعاية. طبعا دي للأب وللأم، انا هوضح دلوقتي. فيتذر راعي. بالنسبة بقى يا جماعة الى منطقة ايه، اولا الحديث بيقول لك كلكم راعد، اذا كل انسان كويس عليه امانة موجودة في عنقه. يا اما تكون نفسك، يا اما يكون مع دخلي معها زوجك، يا اما يكون داخل معها الاولاد، يعني كل منا عليه امانه. ما ينفعش ان احنا نعيش الحياه كده يعني بلا هدف بلا معنى، ما عليش اي مسؤوليات، انا مش مسؤوله عن حد، انا اعمل اللي انا عايزاه، انا يعني اكثر بالقوانين عرض الحائط. لا ما ينفعش، انت جوه نفسك نفسها امانات انت مسؤوله عنها، عن تعليمها وعن تهذيبها وعن طاعتها وعن خوفها من الله. الحياه مسؤوليه، الحياه امتحان. الكونسبت الاساسي لوضوح الرؤيه المعنى الحياه، عشان تبقى الحياه ليها معنى لازم تفهمي كده. الناس اللي بتنتحر وبتضيع بتضيع ليه؟ لان حياتها ملهاش معنى، بيعملوا اي حاجه. البوهيميين، مين اكتر ناس بيضيعوا في الحياه؟ البوهيمي هو الشخص الذي لا قانون له. تيجي تقولي له عيش مع اهلك، لا. البسي زي الناس ما بتلبس لبس محترم، تقولك لا هلبس عكس الناس، لا قانون في حياتي، اتجوزنا ما بنتجوز، اعملوا ما بنعملش. ليه؟ لاننا بوهيميين، نحيا يعني هائمين على وجوهنا بلا قوانين. هي دي الناس اللي بتنتحر وتضيع. الانسان لازم يكون عنده مسؤوليات في الحياه. وجود المسؤوليات في الحياه هو اللي بيلزمك وبيعمل لك اهميه وبيخلي للحياه معنى. كويس، فاذا كلنا سنسال يوم القيامه عن الرعيه. هل اهملت الرعيه؟ لماذا اهملت الرعيه؟ لماذا اضعت من امرك الله بالائتمان على الرعيه؟ لماذا لم تنصح؟ لماذا لم تحفظي؟ لماذا لم تراقبي؟ أسئلة كثيرة. إذن وكلكم مسؤول، هنا بتيجي من كلمة المسؤولية وبتيجي من كلمة السؤال يوم الدين، فلها معنيين عشان نبقى عارفينهم المسؤولية بتاعتي تجاههم، واني سأسأل عنهم يوم الدين. الاسئلة اللي قلتها لك دي اسئلة كتيرة ستأتي يوم القيامة. احنا تحت الانطباع ان انا هتسأل عن صلاتي وهتسأل عن صومي وهتسأل عن حجابي والسلام عليكم وعلى الجنة عادل. لا لا، في شابتر كبير قوي، هما شابترين، شابتر الزوج ده اللي كل الستات بيركزوا عليه، شابتر الزوج. شابتر الابناء بقى كل موقف وكل يوم وكل تعليم وكل عدم تعليم وقدوة وما قدوة وقصص وحواجيد هنتعلمها ان شاء الله. الاسئلة الكثيرة كويس هنسأل عنها يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا الحديث بيبتدي بيقولك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو الامام راع. انا مش هتكلم عن الامام، انا بتكلم عن الاب والام في تربية الابناء. والاب راع ومسؤول عن رعيته، وهنا بينقسم الاباء الى ثلاث انواع، والام راعية ومسؤولة عن رعيتها، بتنقسم الامهات الى ثلاث انواع. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزين نعرف كل واحد فينا من انهي من الانواع، ولكن انا بسم الله الرحمن الرحيم عشان دايما يطلبوا مني قصة في الدرس، قصة واقعية كأني يعني ان شاء الله بحكي حدوتة قبل النوم. كويس، يظهر بيسمعوا الدرس ويناموا على طول، فلابد اني احط قصة. لو ما حطتش قصة بتجيلي الايميلات اين القصة، فانا هنزل بقصة. لكن ان شاء الله الاسبوع الجاي هنبدأ من مدخل الازواج والآباء ثلاث أنواع والأمهات ثلاث أنواع، ونستكمل مع إن شاء الله الأمانات. أنا هقف عند القصة دي وهقراها لكم لأنها قصة يعني بتطول اللي بيعيشوا في الغرب أكثر من اللي بيعيشوا في الشرق. دي رسالة بتبعتها بنت إلى والدتها وبتقول لها يا مامي أنا حصادك المر. هي بتقول لمامتها كده أنا حصادك المر. كويس، عشان بس يعني نصحى. او مثلا ممكن يقول برضو الولد لاهله في امريكا يا داجي، عشان نكون up to class يعني انا حصدك المر. كويس، هي بتقول بقى هنا بتقول لك والدتي الغاليه انا ابنتك دينا بكتب لك الرساله دي لانك عارفه انك زعلانه وحزينه ومش هتيجي حفل الفرح بتاعي اللي هو هيكون الاسبوع الجاي، وانا عارفه السبب يا ماما. انت زعلانه قوي مني عشان انا هتجوز من زميلي الطبيب بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو من فيتنام، الفيتنامي اللي بيشتغل معايا في نفس التخصص وزميلي في الجامعة. هتقول لها يا ماما حبيبتي انا هحكي لك القصة من الاول علشان يشوف مين فينا اللي ظلم التاني ومين اللي وصلنا الى هذه المنطقة اللي هي مزعلاكي وانا بنتك الوحيدة ومش هتيجي فرحي. كويس، هي بتقول لها يا ماما انتي جيتي انتي ودادي الى امريكا من 30 سنة بعد ما خلصت كلية الطب في بلدكو، وبمجرد ما كنتوا اتجوزتوا جيتوا على شيكاغو قررتوا استكمال دراستكو في الطب انتوا الاثنين مع بعض عشان تاخدوا نيابة وتاخدوا تخصص، حملتي فيا وولدتيني في السنة الاولانية لوصولك لامريكا، فكانت الدي كير والنيرسري هما امي في السنتين الاولانيين، ولما كان ما بيبقاش في دي كير ونيرسري كان بيبقى في الناني، كله بيقوم بدور الام بدلا عنك يا عزيزتي لان كان كل وقتك مركز. انا شفت هذا الكلام الى من يعمل الريزيدنسي والفيلوشيب في امريكا، شفته النهارده وامبارح في وضع ابنائهم اللي بيتخلفوا في اثناء الريزيدنسي والفيلوشيب ما بين النيرسري والناني والديكير، والطفل عمره شهرين او شهر بيتحدف على طول. كويس، كنت بتنامي في المستشفى بالايام والليالي ما بشوفكيش غير ساعات قليله، وانت مجهده يا اما مجهده يا نايمه بتذاكري، ما حصلتش على اي استقرار نفسي ولا حضن للام ولا حضن للاب ولا اهتمام حقيقي ولا انتماء الا للدادة والناني، لم تعطيني حنان الام ولا دفء الام ولا لبن الام. ومع سن الرابعة دخلت طبعا على اللي هي الكاثوليك سكولز اللي هي مدارس الراهبات. اعترف لك يا مام يا مامي انك ارسلتيني الى اغلى مدرسة وكان عندي اجمل واغلى الملابس وكانت غرفتي جميلة ومزينة وصديقاتي يحسدوننا على المنزل الجميل الكبير والسيارات المتجددة دائما، وتدريجيا بدأت أدرك أن عملك ونجاحك وعيادتك هم أهم شيء في حياتك وكذلك داجي. أما أنا الابنة الوحيدة فلم يكن هناك وقت لأن لم يكن هناك وقت لإنجاب طفلة أخرى، فأنا برضو مهمة، لكن الاهتمام بي هو الاهتمام المادي. علمتيني السباحة والتنس والموسيقى واشتريتيلي أجمل بيانو وأحسن مضرب تنس وأجمل مايوه، لكن أنا دايما كنت ببحث عن حضن الأم والأب. مرت الأيام، اعتمدت على صديقاتي في المدرسة إنهم أقرب الأحباء إلى قلبي، اديتيني كل الحرية لأني كنت دايما مشغولة، كنت بعمل اللي هو بتبات في نهاية الأسبوع اللي هو اسمه سليب أوفر عند صديقاتي، صديقتي هذه أو تلك، اتطبعت بطبعهم، حياتهم هي حياتي، أملهم أحلامهم، وبقيت جزء منهم. اتفوقت جدا في دراستي، وانتي ودادي فرحتوا قوي لأنكم كنتوا دايما بتتفخروا بيا قدام أصدقائكم الأطباء، ولكنك كنت دايما بتحسي بالتقصير تجاهي لما كنا بننزل الأجازة في بلدنا، لأن أهلك كانوا بيفاجئوا أننا لا بعرف عربي ولا بتكلم كلمة عربي ولا بصلي ولا بقرأ قرآن ولا لي علاقة بالعرب. كنت بتحرجي شوية وبتقولي إن شاء الله حب أجيب لها مدرسة عربي وقرآن، وهذا لم يحدث أبدا لأنك أنت كان كل تركيزك على تفوق العلمي، وإننا لكنتي كلها يعني لكنة أمريكية 100%. كما كان أسلوبي في اللبس كان بيبهر أقربائك. مرت الأيام وبعد الثانوية العامة قررت الالتحاق بجامعة في مدينة أخرى في ولاية أخرى، أنت ما عرضتيش لأني كنت في واحدة من أفضل جامعات العالم، وهذا بسبب ذكائي وتفوقي وجهدي، ما فيش الأم خالص، ذكائها وتفوقها وجهدها. وأصبحت أزوركم في الأجازات الدراسية فقط، وبدأت أعيش في عالمي الخاص مع زملائي وزملاتي الذين أصبحوا أقرب الناس إلي. ولأنني كنت من الأوائل أدممت دراستي في كلية الطب وبدأت مرحلة الريزيدنسي في نفس المستشفى الملحقة بهذه الجامعة العظيمة. وهنا يجب أن أوضح الدور المهم الذي قام به زميلي وخطيبي خلال سنين الدراسة الفيتنامي. كان يساعدني كثيرا في المذاكرة وفهم الدروس، ولولا مساعدته، هو ده لولا مساعدته، ما كنت أستطيع أن ألتحق ببرنامج التدريب الذي أنا فيه. إنه زميلي الذي حدثتك عنه كثيرا، من أصل فلبيني، من أصل فيتنامي، وقد رأيته كثيرا عند حضورك لزيارتي في السكن الجامعي أثناء دراستي في كلية الطب، لأنك أنت كنت تأتي إلى الأجازات وأنا بدأت لا أحضر إليكم، لأني خلاص اعتمدت على زملائي وزميلاتي وخطيبي، لا انتماء لمنزل ولا الأسرة ولا الشيء. ورغم محاولاتك العديدة يا مامي أن أبعد عن هذا الزميل العزيز، للأسف كنت قد أخذت القرار بأنه أصلح شخص أقضي معه بقية عمري. هو بيفهمني، له الاهتمامات الرياضية والفنية، شخص متحضر، بيحترم المرأة، بوعدني أن نتساوى في الحقوق والواجبات عند الزواج. مامي العزيزة، أنا بحبك وبحب دادي، بس عايزاك تعرفي حاجة، طريقة تفكيرك غير، هي نفس طريقة تفكيري، أنا افتكرتها هتقول غير، قالت لك لا، طريقة تفكيرك هي نفس طريقة تفكيري، اللي هي المستقبل المادي العلمي الناجح، وأنا نجحت زيك. كويس، أما زواجي فهو اختياري وحقي في الحياة، حقي أن أختار من أسعد معه ويعطيني الحب والحنان والاهتمام والمشاركة والدفء الذي لم يكن عندك وقت أن تعطيه إياه. أنا أعرف سبب رفضك لزميلي، وهو أنه من فيتنام، وهذا أمر يخجلك أمام عائلتك في بلدنا الأم، حيث يعتبر الناس نفسهم أفضل من كل البشر. أرجوك يا عزيزتي كفانا تخلف، بتقول له مام. تمام، فيتنام اليوم من أعظم البلاد اللي في العالم، بتصدر منتجاتها إلى كل العالم، وأمريكا بتسعى للعلاقات الطيبة معها. ما المشكلة يا عزيزتي؟ العكس صحيح، يجب أن تكوني فخورة بأن هذا الطبيب الفيتنامي الناجح أعجب بي وفضلني على كثير من ذوات الشعر الأصفر والعيون الزرقاء. لا أعتقد يا أمي أن مسألة الدين، اختلاف الدين وكونه ملحد، أمر يشكل أي مشكلة عندك، لأني أنا حقيقة أؤمن أن البشر جميعا أخوة، أما الدين فمسألة شخصية. لا تخافي يا أمي، لن أزور بلدك الأم أنا وزوجي كي لا أسبب إحراج لك مع أخواتك. لا تخافي يا أمي، لن أضغط عليك لحضور حفلة جوازي اللي حأقيمه في الأوتيل بعد أن نعقد الزواج في مكتب التوثيق المدني بالولاية فقط.
لا تخافي يا أمي، لن أحضر لزيارتك أنا وزوجي في بيتك لكي لا نحرجك مع صديقاتك الطبيبات المتكبرات. لا تخافي يا أمي، لن تري أبنائي ولم تعرفي عنهم شيئا. أنا أعرف أنك ستخجلين منهم لأنهم يشبهوا ملامح أبوهم، العينين الضيقة والشعر. هي مرتبة نفسها. لا تخافي يا أمي، لن أطالبك بالميراث، فأنا وزوجي سيكون عندنا ثروة عظيمة. لا تخافي يا أمي، فإني سأحمل اسم زوجي عند زواجي، وبذلك تكون الرابطة الوحيدة معك أنت ودادي قد انتهت. وأخيرا يا عزيزتي، إذا كنت حزينة علي وعلى ما وصلت إليه ثمرة حياتك وهي ابنتك الوحيدة، فلا تلومي إلا نفسك. ويمكنك أن تقولي لأقربائك وأصدقائك إن بنتي الوحيدة توفت في حادث السيارة. إذا كنت تخجلي من زوجي الحبيب، أرجوك أعيدي الزمان وتذكري أنك أنت التي علمتيني الأنانية وحب النفس وحب الماديات وحب الوضع العلمي، ولم تعلميني أي شيء آخر. في النهاية أنا هقول تعليق لمدة دقيقتين. أي طبعا أم زي وزي كل أم في الغرب لما تسمع قصة زي دي، يعني صراحة لازم يعني تبكي بدل الدموع دم، يعني ينزل دم من عينيها. ليه بقى؟ لأن احنا يعني نحس بالدم. ليه؟ لأن دي بنت مفروض إنها مسلمة شابة ناجحة متفوقة طبيبة، كنا يعني نريد أن تضيف إلى الأمة المسلمة نجاحها وتفوقها كويس، وأبنائها اللي هي هتربيهم إلى يوم القيامة كويس. للأسف الشديد هي هتربي إلى يوم القيامة ملحدين، موضوع منتهي، لأن الأب فيه اتنامي وحنخش بقى، وهي الأمة أساسا يعني البنت الشابة دي ملهاش علاقة بالموضوع خالص. فطبعا الفرقة اللي جاية بعد كده ملهاش علاقة بالموضوع. إذن السؤال هو، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى هذه الأم الذي الأم بقى الأم الدكتورة الأصلية بقى اللي هي ما علمتش بنتها لا دين ولا إسلام ولا أي شيء، كانت بس عايزاها تطلع دكتورة كويس. السؤال إلى هذه الأم اللي هتسأل عنه عن ابنتها إلى يوم القيامة، هل أعطتك الحياة الدنيا من سعادة الأموال والوضع الاجتماعي يساوي أن تقرأي رسالة كهذه ترسلها إليك ابنتك يوم زفافها؟ هل كل اللي تدي ربنا الأم إن يوم ما تيجي بنتها الوحيدة تتجوز تبعث لها رسالة تقول لها ما تجيش، مش عايزة منك حاجة، مش عايزة ميراثك واسم أبويا، خلصنا منه واعتبريني موت والسلام عليكم، خلصت كده. هي جت أمريكا قعدت 30 سنة، بعد 30 سنة هي دي النتيجة، والفلوس والأموال والشغل والكفاح والجري 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 اللي الناس بتجري بالمشوار تجري وتضيع، مين هياخده؟ هتاخدوا الولاية، عشان تبقوا عارفين اللي ما عندوش أولاد يورثوا، تورثوا الولاية ده ما كانش كاتب وصية. أنا شفت هذا في أي وثتي، أحد الدكاترة المصريين ما كانش عنده أولاد، الولاية أخدت 2 مليون دولار لأنه كان شديد البخل، ودايما ما عندهمش أولاد بيبقوا بخلة، ما تفهمي ليه 2 مليون بقوا من الناس هيتجننوا. 2 مليون تاخدهم أي وثتي. السؤال الثاني، هل الدنيا وما فيها تساوي أن تكون بنتك بلا دين؟ هل الدنيا وما فيها تساوي أن تتبرأ بنتك منك ومن أبوها ومن أهلها ومن ثروتها ومن الدنيا؟ هل الدنيا وما فيها تساوي موقفك أمام الله يوم القيامة أنت وبنتك واقفين قدام ربنا، يسألك ربنا عن صلاتها وعن قرآنها وعن أمانتها وعن ملتها اللي أنت ضيعتيهم؟ مش بقى بنتك بس، لا ده بنتك ومن وراءها إلى يوم القيامة. الفرقة وقفالك على الصراط، عشان بس ما أقولش أصلا بصلي أصلا بصوم، تيجي تقول للست للأخت أنت بتصلي فين بنتك؟ تتفرج على التلفزيون وحتصلي بعد ربع ساعة حبيبتي، أنا عايز أصلي دلوقتي يا ستي، هاتي بنتك وقفيها جنبك يا ستي قلنا لك هتصلي، خليني أصلي أنقذ نفسي. لا ما بتنقذيش نفسك، مش لوحدك، قو أنفسكم وأهليكم كويس، عشان نتأكد أن ربنا لما ادانا الأمانات شغلنا بيها في الدنيا، بتضيع الوقت ليه في التليفونات وفي أخبار الناس وفي الفيسبوك وفي التويتر؟ ليه خلصتي أماناتك وحطتيها على 100 100 وقاعدة شغلها كمبيوترات وتليفونات وتضيعات وفيسبوك كويس؟ هل الدنيا وما فيها تساوي أنك تعرفي أن لك أحفاد
لا عايزين يشوفوك ولا يعرفوك ولا ينتبهوا إليك.
هل الدنيا وما فيها تساوي ان الحلم اللي حلمتيه لما هاجرتي وتعبتي ودرستي 30 سنة ينتهي بك حصاد العمر الى خطاب زي ده؟ يا عزيزتي لا تلومي الا نفسك، يا مامي انا حصاد عمرك الفاشل كويس او المر. ونستكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي ونعمل الدعاء.
مرات بالبلد هون الاولاد مش بس يمكن يكونوا الاح ومتدينين وبالضياع اللي ماشي بيضيعوا معنا.
معلش يعني انا ارد في رد يعني. بصي يا مها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الانسان مطالب ان يؤدي الامانه والاجر والثواب على الله، بس يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ثقي ان يعني لما تحطي العيال قدامك وتخوفيهم من ربنا وتحوطي عليهم ويعني يبقوا على طول على طول انت كلوز معاهم، ان شاء الله ما بنوصلش الى هذه يعني الحالة السيئة. احنا بنوصل الى حالة قبليها، ايه هي؟ ان ممكن يعجب بيها زميلها الغير مسلم، فلما يعرف انها هي مسلمة لا هو ما بيبعدش. هو اذا يعني كان عارف انها بنت كويسة وكذا وكذا، عادة بيبقى الغير مسلم اللي بيقرب من المسلمة دينه ضعيف، لانه لو دينه قوي مش هيقرب من المسلمة، لانه عارف ان المسلمة متجوزت غير مسلم، فاللي بيقرب من المسلمة بيبقى دينه ضعيف خلاص. فبتبقى دي فرصة، والله عايز البنت بقى، والله عايز تتجوزني ادخل في الاسلام. بس دي البنت، البنت لا تقبل أن تتزوج واحد بلا ملة أو كاثوليكي أو بابتست أو أي حاجة. ليه؟ لأن البنت جواها إن أنا ليا دين وأنا بخاف من ربنا. وفي دروس تربية الأبناء كل التركيز إن شاء الله يا جماعة على أن تربي من يخاف الله. هي دي، اذا حطيتي جوه النفس البشريه وحطيتي في الطفل من هو صغير في ربنا، في ربنا مش في ماما وفي بابا وفي العصايه وفي المدرس، لا ما توزعيش الطفل في بس ربنا. لما تحطي دي جوه الطفل من هو صغير وتكبر جواه، ثقي انه لما بيكبر وبيبقى يعني 20 22 وكذا يعز عليه تماما على هذا الابن او هذه البنت ان تخسر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ممكن انها تخلي هذا الانسان اذا في صلاح يدخل معها في الدين. انما حقيقة يعني ان يصل الابناء البنات، انا هنا بتكلم عن البنات كويس، ان يصل البنات الى انهم يتجوزوا من ما يعني المسيحيين والبدين، يعني ربنا يا رب ما يحكم على حد مننا. يلا نعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدك تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.